بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم على هواتف البرنامج. أتلقى هذه الأسئلة أو هذه الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ لو سمحت، عندي أربعة أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، بالنسبة للي عليه دين ومات، هل يعني لما في القبر هل لم يحاسب يعني حتى يدفع الدين، أو لم يرتاح حتى يدفع الدين عليه أولاده أو قبل الورثة؟ وإذا كان لم يعلموا يعني إن عليه دين، ما الحكم يعني؟
طيب.
السؤال الثاني، ما حكم بما يسمى بالبوفيه المفتوح؟
طيب.
احيانا هذا البوفيه يعني تدفع مبلغ معين وتاكل ما تريد، سواء كان لك اعلى من القيمه او اقل اللي دفعت.
طيب يا علي.
السؤال الثالث، بالنسبه يعني بعض المساجد تلقى هناك يعني ناس من يعني يطلبون تسول، يطلبون يعني للحاجه، ما موقفنا نحن؟ هل نعطيهم مبلغ؟ أحيانا يأتون بالأطفال، وأحيانا عندهم إثباتات يعني صحية أنه يريد يعمل عملية أو هذا مريض، ما حكم سكهن نعطي يعني مبلغ أو لا؟
واضح واضح. سؤال أخير.
بالنسبة للسنن والرواتب عند الخطأ والنسيان، فهل يسجد لها للسهو في الصلاة؟
يعني قصدك إذا أخطأ في صلاة السنة،
سنن ورواتب،
أي هل يسجد للسهو يعني؟
أيوة.
طيب يا علي، مرحبا يا علي. أهلا وسهلا، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين.
تفضل أختي.
عندي صليت أنا قبل يومين، صليت صلاة الظهر في المسجد مع يعني مع الإمام مع الحرين، لكن في الركعة الثانية لم أسمع ما يقول، بقيت أن أنتظر ماذا يرد في صلاة يعني كبر، أو بقيت أن صرد يعني ما لحقت أن أتصل معه يعني أتابع للمؤنث يعني ليصلي، ولكن تفاجأت وهو في الركعة الرابعة، فماذا أفعل في هذه الحالة؟ أنا اللي فعلته هو كملت الصلاة لوحدي، ثم بعد ذلك سلمت، لكن رجعت مرة أخرى الصلاة مرة أخرى، فهل هذا فعلي صحيح؟
أم محمد.
نعم.
طبعا سؤالك ما كان يعني إلى الآن مش واضح، أنت دخلتي مع الإمام كبرتي ودخلتي مع الإمام؟
نعم صلي ركعة من أوكي.
من لو سمحت يا أم محمد أصبري علي، أنت دخلتي مع الإمام من الركعة الأولى من بداية الصلاة؟
نعم.
طيب، ومعك حريم في المصلى؟
نعم.
طيب الحريم تابعوا الإمام، أنت وقفتي ما تابعت الإمام تنتظرين؟
نعم. تابعت الإمام لكن لم نسمع الإمام في أي يعني وقت وصل، أي يعني أي ركعة.
الجميع ولا أنت بس؟
كنا.
أي جميع النساء.
نعم.
يعني انقطع الاتصال بينك وبين الإمام من حيث الصوت.
نعم.
طيب.
نعم.
أنت ماذا فعلتي؟
أنا كملت لحالي، ثم بعد ذلك يعني قلت احتياط.
أي.
فلا أعيد الصلاة.
يعني انفردتي وكملتي صلاتك لوحدك.
لا، بعد ما سلمنا يعني أنا.
كيف سلمت؟
أنا رجعت وعدت الصلاة مرة.
كيف سلمت يا أم محمد؟ سلمت يعني تابعت الإمام؟
ما في الإمام، ما في صوت.
يعني كيف سلمت طيب وأنتم واقفين؟
احنا جالسين نقرا التحيات وخلصنا. وبعدين سلمت انا
اي تحيات؟
تحيات الاخيره.
يعني الاشكال اللي بينكم بالامام في التحيات الاخيره بس؟
لا، في من الركعه الثانيه الى الاخيره.
طيب شلون كملتم الى الركعه الاخيره؟
والله لحالنا.
يعني كل واحده لوحدها؟
اي لحالنا حسب اجتهادنا.
وما عرفت الامام سلم ولا لا؟
لا ما نعرف.
طيب الحين وضحت الصورة. اعطيني السؤال الثاني.
اضطريت ان انا اعيد الصلاة مرة اخرى.
طيب اي نعم. السؤال الثاني
عندي سفرة الى العين، ولكن هل يجوز ان يعني اجمع واقصر صلاة الظهر ركعتين وصلاة العصر ركعتين ام لا؟
وين في السفر يعني؟
اي سفر، يعني انا في البيت وانا نويت ان اسافر الى العين، عشان لا تروح علي صلاة العصر فأجمعها مع صلاة الظهر، فلا هذا يجوز أم لا؟
وأنت في بيتك قبل ما تسافرين؟
نعم.
تجمعين من دون قصر قصدك؟
أجمع وأقصر.
ها طيب أبشري يا أم محمد، تسمعين الجواب.
أي مشكور جدا.
مرحبا أختي، مرحبا. طيب بالأمس الأخ أبو أحمد من عمان بارك الله فيه ما استطعت الإجابة على أسئلته لأن وقت البرنامج أنت أبو أحمد سأل مجموعة أسئلة، يقول بأن عنده مشكلة في طبلة الأذن، يقول ونصحني الطبيب بأني لا أدخل الماء، يقول مثلا في الوضوء والغسل، يقول ماذا أفعل في مثل هذه الحالة؟ أبو أحمد بارك الله فيك وشفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك. أخوي الفاضل، بالنسبة للأذن في الوضوء تمسح ولا تغسل، الأذنان في الوضوء يمسحان ولا يغسلان، ولذلك أنت لما تأخذ تمسح رأسك بيديك الثنتين بماء الرأس تمسح أذنيك ظاهرهما وباطنهما، يعني باطن الأذن وظاهر مسحا وليس غسلا، بارك الله فيك. إذا انتهينا من موضوع الوضوء. بالنسبة للغسل يا أخي الفاضل، الذي عليه جنابة أو الذي عليه حدث أوجب غسلا، سواء عليه حدث جنابة أو المرأة عليه حيض أو نفاس، الواجب غسل ظاهر البدن وليس باطن البدن، ولذلك الأذنان يغسلان في الغسل الواجب، ولكن يغسل ظاهر الأذنين، وأما إدخال الماء داخل الأذنين فهذا ليس له أصل، أنك تدخل الماء داخل الأذنين، وإنما تغسل باطن وظاهر الأذنين. وإذا قلنا باطن الأذنين المقصود فيه يعني الغضاريف هذه التي هي في ظاهر الأذنين، لأن الأذن إذا تكلمنا عليه من حيث الظهور نقول هي لها حكم الظاهر عموما، لكن إدخال الماء إلى داخل الأذن هذا لم يثبت فيه شيء، وإنما الثابت في الوضوء إدخال الأصبعين في الصماخين مسحا مسحا يمسحهما المتوضأ. ولذلك أخي الفاضل، لو سددت داخل الأذن يعني أي نوع من أنواع السدادات هذه أو قطنة مثلا أو شيء يصفه الطبيب لك يجزئك هذا ولله الحمد، ولا يلزم أن تدخل الماء إلى داخل الأذن. أبو أحمد من عمان يقول كنت مسافر ودخلت المستشفى وقلت أصلي الظهر، يقول ولما دخلت وجدت الناس قد صلوا الظهر، يقول رأيت رجلا جالسا ثم قام يصلي فصليت معه بنية الظهر، وتفاجأت بأن الرجل صلى ركعتين فظهر لي بأنه قد صلى السنة. يقول ما حكم صلاة اللي أكملتها أنا؟ يقول أكملت صلاتي أربعا. يا أبا أحمد بارك الله فيك، ما قمت به صحيح ولله الحمد والمنة، فإن القاعدة الشرعية في هذا جواز اقتداء المفترض بالمتنفل وجواز اقتداء المتنفل بالمفترض، والدليل على ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلقد كان معاذ يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرضا، ثم يذهب إلى قومه ويصلي بهم إماما نفلا وهم يصلون وراءه العشاء فرضا، فدل هذا على جواز اتمام المفترض بالمتنفل وكذلك المتنفل بالمفترض، فما قمت به صحيح يا أبا أحمد. أبو أحمد يقول عندي بنت خالتي ما عندها زوج ولا أولاد، يقول يعني فقيرة أو مسكينة، يقول عندي واحد ولد خالي متقاعد وعندي وحدة بنت أخوي، يقول ما أعرف عنها شيء، يقول يسأل بالنسبة للزكاة، يعني أعطي من؟ يا أبا أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وفقك الله لكل خير، أعطيك قاعدة في هذا يا أخي الفاضل. أولا مسألة الزكاة، ربنا جل وعلا ذكر من يستحق الزكاة بالأوصاف ولم يذكرهم بالأشخاص، ولذلك يقول الله جل وعلا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. ولذلك المسلم إذا أراد أن يخرج زكاة ماله يخرجها لهذه الأصناف المذكورة في هذه الآية، ومن الأصناف من هو مناط بولاة الأمور، ومن الأصناف من هو يعني مخاطب به المكلف من الفقراء والمساكين والغارمين وابن السبيل أيضا، هذا أيضا يعطى من الزكاة، وهو من انقطع به السفر، قطعت به الطرق وما استطاع العودة وليس عنده شيء، هؤلاء يعطون من الزكاة. القاعدة الثانية أبو أحمد أن الزكاة كلما كان الفقير أو المسكين أو الغارم قريبا فهو أفضل، وذلك للقاعدة الشرعية التي أصلها مجموعة نصوص جاءت من أوجه متعددة، واجعلها في الأقربين، واجعلها في الأقربين، ولذلك الإنسان يتلمس أقاربه من الفقراء والمساكين والغارمين. الأمر الآخر يا أخي الفاضل، إذا تعارض عند الإنسان أكثر من فقير ينظر أشدهما حاجة، فعندك الآن ما ذكرت بنت أخوك وبنت أختك وولد خالك، هؤلاء أيهما أشد حاجة؟ مع وجوب التأكد بأنه مستحق للزكاة، أنت الآن تقول في شخص ما أعرف عنه شيء، اسأله قل له أو اسألها قل له أنا ما أعرف عنك شيء، أنت تستحقين الزكاة؟ هذا لا تخجل من هذا، وليس عيبا ولا حراما، هذا نفع لها، قل لها أنا ما أعرف عنك شيء، أو قل له أنا ما أعرف عنك شيء، أنت متقاعد، أنت عندك دخل، تستحق الزكاة ولا لا مثلا؟ إذا قال لك هي نعم عطه ما دام ثقة عندك وأمين. كذلك بنت الأخ أو بنت الأخت مثلا، وتنظر في أحوالهم، لا تقول والله يقولون، لا اجتهد أنت وانظر في حالهم. بارك الله فيك ورضي عنك وتقبل الله منك. علي من عمان يسأل يقول من مات وعليه دين هل فعلا لا يحاسب في قبره حتى يدفع عنه الدين؟ وإذا كان الورثة لا يعلمون يعني عن دينه ماذا عليه؟ علي بارك الله فيك، لا شك بأن الدين أو الاقتراض هذا من الأمور التي شددت النصوص الشرعية فيها، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله رجل مال الشهيد قال يغفر له كل شيء إلا الدين، إلا الدين. النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر كان إذا قدمت إليه جنازة يسأل عليه دين؟ فإن قالوا لا صلى عليه، وإن قالوا لا قال صلوا على صاحبكم. وقد جاء بجنازة مرة من المرات فسأل هل عليه دين؟ قالوا نعم. قال صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة الأنصاري هما علي يا رسول الله، هما علي يا رسول الله، فصلى عليه، لأنه أبو قتادة تحمل دين الميت. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من الغد سأله وقال ماذا فعلت بدين الرجل؟ قال يا رسول الله الوقت قريب، يعني معنى الكلام أنه يعني بالأمس. فشدد عليه النبي عليه الصلاة والسلام بسداد الدين، ثم رآه فسأله فقال يا رسول الله يعني سددت الدين، معنى الكلام يعني أنا قضيت دينه. فقال عليه الصلاة والسلام الآن بردت جلدته، الآن بردت جلدته. وجاء أيضا في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الميت محبوس على دينه حتى يقضى عنه، حتى يقضى عنه. لكن يا علي بارك الله فيك، بالنسبة لمن مات وعليه دين على قسمين، القسم الأول مماطل والعياذ بالله، أو جاحد أو مستهتر أو متساهل وعنده القدرة على السداد وعنده القدرة على كذا، ولكنه يعني أصر على مثل هذا الأمر، هذا هو الذي وردت النصوص، نصوص الوعيد في عقوبته وفي التشديد عليه، هذا الجنس من المقترضين الذين يقترضون ثم لا يسددون،
ويستدينون ويجحدون مثلا أو يماطلون مع القدرة، والنوع الثاني لا، مقترض بحق وناوي السداد، ناوي السداد، فقدر الله أن يموت ولم يسدد، فهذا طبعا يسدد عنه أولياؤه من الورثة قبل قسمة الميراث. وبالنسبة لهذا النوع من الناس، هذا لا يعذب في قبره. لماذا؟ لأنه لم يتعمد ذلك ولم يتقصد التأخير. ولذلك ذكر العلماء بأن هذا النوع هذا لا يدخل تحت الوعيد، لا يدخل تحت الوعيد. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ذكر ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر المقترض الذي ينوي السداد. وقد جاء في حديث آخر: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فهذا الذي بيت النية وأصلح الطوية على أنه يسدد يعان حتى ولو بعد وفاته، تجد من يسدد عنه أو صاحب الدين يسقط الدين عنه. علي من عمان يسأل يقول: ما حكم البوفيه المفتوح، يعني الذي يدخل الإنسان ويدفع مبلغا معينا محددا ويأكل ما شاء ويترك ما شاء؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للبوفيه المفتوح جائز في قول جماهير أهل العلم من المعاصرين. وبالنسبة للبوفيه المفتوح هو أن يأتي شخص إلى مطعم ويدفع مثلا مبلغا معينا يحدده المطعم ويقول له كل ما شئت، هذا جائز ولله الحمد والمنة في قول جماهير أهل العلم. وذلك لأن صاحب المطعم هو الذي أذن بذلك، والغرر قد يكون موجودا لكنه غرر يسير، والغرر اليسير في قاعدة المعاملات مغتفر، ما من معاملة من المعاملات إلا وفي الغالب يوجد فيها غرر يسير. أما الغرر الكثير والكبير فهذا الذي نص العلماء على منعه للحديث الشريف الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الغرر. والمقصود بهذا الغرر الغرر الفاحش، الغرر الكبير، الغرر الكثير، هذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما الغرر اليسير فهذا مما تغتفره الشريعة، والمسألة هنا مبنية على الرضا من الطرفين، ولذلك يجوز البوفيه المفتوح. علي من عمان يقول: أحيانا عند أبواب المساجد نشاهد أناس يطلبون، يعني يتسولون، يطلبون المال، يقول يعني بأيديهم أوراق وشيء من هذا القبيل، يقول هل نعطيهم؟ يا علي بارك الله فيك، الأصل أن المسلم يعطي السائل ولا ينهر السائل ولا يدفع السائل، وإنما يعطيه، وهذا من حيث الأصل. فإذا ظهرت علامات البؤس والفقر والحاجة على الشخص، الأصل أنه يعطى. لكن لما كثر من يحترف الكدية والشحاذة والتسول، حتى أصبح الفقراء والمحتاجين يعني اختفوا أمام هذا الطوفان من المتسولين، وللأسف في العالم الإسلامي، هنا يوجد بعض الدول الإسلامية صدرت أوامر بمنع التسول، وأن المتسول يذهب به إلى الجمعيات الرسمية ويوجه إلى الجمعيات الرسمية. فلذلك يا علي بارك الله فيك، إذا كان عندكم في بلدكم نظام أو قرار من ولي الأمر بمنع التسول، لا يجوز إعطاء هؤلاء، لأن الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وولي الأمر تصرفاته على الأمة منوطة بالمصلحة، فهو يرى أشياء قد لا نراها، وعنده من المعلومات التي لا نمتلكها. وبعض الأحيان قد نشاهد نحن بعض السلبيات مثلا من أناس يتسولون ويذهبون يأكلون بها الحرام، يفعلون الحرام، وبعضهم قد يأخذ هذه الأموال وترجع علينا تهدد أمن بلدنا، وهم يقولك أنا محتاج، وهو يكذب. ولذلك يا علي، ومنهم من يتكثر والعياذ بالله، يستكثر المال. فإذا كان عندكم نظام من ولي الأمر، قانون على أن المتسول ممنوع التسول وأنه يذهب بهم إلى الجمعيات، تلتزمون هذا. إلا إذا كان عندك أخ أو أخت أو عم أو خال مثلا أو صديق لك تعرف بأنك متعود على إعطائه من الزكاة لفقره ولحاجة، نعم. أما شخص مجهول الحال، ما يعني جاءك شخص هو مجهول ما تدري، فهذا قل له تفضل هذه الجمعية أو هذه الجمعية أو هذه كذا وكذا، هذا إذا وجد عندكم. أما إذا لم يوجد والأمر مفتوح عندكم تعطيه مما يعني من الزكاة، وبعدما يعني تتلمح في حاله تصعد النظر فيه وتصوب مثلا، تنظر في حاله، تأخذ أوراقه، تشوف هل هي أوراق رسمية، هل هي أوراق حقيقية، هل هي يعني أوراق فعلا تدل على أنه مريض أو على أنه كذا وكذا، بهذه الطريقة. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول بالنسبة للسنن الرواتب، السنن والتطوعات هذه لو حصل خطأ فيها أو نسيان، هل نتعامل يعني مع الخطأ والنسيان كما نتعامل مع الفريضة؟ الجواب نعم يا علي بارك الله فيك، صلاة النافلة كالفريضة في مسألة معالجة الخطأ وفي مسألة سجود السهو، فكل صلاة حصل فيها خطأ فإن المصلي يجب أن يعالج هذا الخطأ، فإن كان ركنا أتى بالركن وسجد للسهو، وإن كان واجبا فات محله وتلبس بالركن يسجد للسهو سجدتين، إن كان نقصا أتى بالناقص وكمل صلاة وسجد للسهو، إن كان زيادة سجد للسهو، هذا هو. ولذلك النافلة كالفريضة في مثل هذا. أم محمد من أبو ظبي تقول رحت صليت الظهر في مسجد من المساجد، تقول في الركعة الثانية أنا ومجموعة النساء انقطع الاتصال بيننا وبين الإمام، تقول أكملنا الصلاة منفردات، تقول أنا الحمد لله أكملت الصلاة منفردا فردت عن الإمام وسلمت، تقول من باب الاحتياط رحت وعدت صلاتي، ما حكم ذلك؟ أم محمد بارك الله فيك، تقبل الله منك بالنسبة لما فعلتيه من الانفراد وإكمال صلاتك، أحسنتي، هذا هو الواجب على كل مصل انقطع الاتصال بينه وبين الإمام أو حصل أمر وطرأ أمر عليه مثلا ينفرد ويكمل صلاته وينصرف. اللي فعلتيه صحيح، اللي صليتيه بعدين تقول من باب الاحتياط هذا سنة. لماذا؟ لأنك أوقعت الصلاة صحيحة، أوقعت الصلاة صحيحة، فالذي بينكم وبين الإمام من الصوت انقطع فانقطعت المتابعة، ولذلك ما تدرون الإمام ماذا يقول، فأنتم كملتم صلاتكم يعني بالنسبة لكن أكملتن الصلاة منفردات كل واحدة لوحدها وسلمتم، هذا هو الفعل الصحيح بارك الله فيك. نعم نعم، ما أسمع، تفضل يا أبو دعاء. أبو دعاء، يا أبا دعاء.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله في هذا البرنامج وطال عمرك يا شيخ.
حياكم الله.
شيخ عندي الوالد 90 سنة.
نعم.
يعاني من الشكوى في الناس والوسواس بسوء الحال، لا يعدل بين الأولاد في العطاء، يحرم البنات ويعطي الأولاد، ولا يعطي للوالدة حقها من منحة التقاعد. مؤخرا استلم منحة معتبرة، قال لأخي الصغير خذ ثلثين لك وثلث لأخيك، فقلت أنا لأخي الصغير سنعطي مبلغ لأمي من حقها في التقاعد ومبلغ للبنات لحرمانه منذ سنين من العطاء ونقتسم الباقي بين الأولاد، فرضوا جميعا بهذا الأمر ولكن بدون علم الوالد، فهل ما اجتهدت فيه صحيح أو أتوب وأستغفر الله على ما فعلت يا شيخ؟
إن شاء الله يا أبو دعاء.
بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا مرحبا، تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هلا شيخ.
مرحبا.
البارحة أنا سألتك عن الكتابية اللي أنا أعطيها من الزكاة وقلت لي ما يجوز.
إيه.
أنزين الحين أنا كنت أعطيها قبل كنت ما أعرف علي شيء إني أرد أعيد الزكاة هاي أو شيء؟
كنت تعطينها قبل؟
هي أنا كنت أعطيها قبل، هي عندي من 8 سنين.
ما سألت يعني؟
لا ما سألت، ما كنت أعرفه، كانوا يقولوا لي اتقاء لشرهم وما أدري شو عشان يعني أرغبهم في الدين، فكنت أعطيها ما كنت أعرف.
طيب يا محمد،
إنزين. وعندي سؤال ثاني، السنة البعدية اللي بعد صلاة الظهر القبلية نعرف هنتين، البعدية هنتين ولا أربع؟
إن شاء الله.
وبالنسبة لصلاة المغرب في سنة بعدية هي ركعتين، في شيء ثاني؟ لأن أنا أشوف كبار السن عندي يسننون عقب المغرب.
إن شاء الله محمد.
مشكور يا زكاة.
مرحبا مرحبا. محمد أيضا الشارقة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أعطيك العافية يا شيخ.
يعافيك.
يا شيخ أنا عندي سؤال شوي طويل.
تفضلي.
أعطيك العافية. أنا قبل يمكن سنتين أو ثلاث سنوات نظرت قلت إذا صار هذا الشيء يعني راح ما راح أقطع لا صلاة الوتر ولا صلاة الضحى. وما أدري يعني يمكن ما يعني صار هالشيء أو ما صار والله ما أدري، بس الآن أحيانا بتروح علي صلاة الضحى أو صلاة القيام الليل صار علي شيء أو أني أكفر، أني أحيانا والله يعني ما بقدر أضبطها.
لكن اللي نذرتي اللي اشترتيه هذا وقع ولا لا؟
والله ما أدري لأنه كان هالشيء ما أدري كيف والله كيف.
طيب طيب أبشر يا محمد.
الله يسعدك.
الله يسعدك. عندك سؤال ثاني يا أم محمد؟ راحت؟ طيب. الأخت أم محمد من أبو ظبي تقول أنا مسافرة يعني من أبو ظبي إلى العين، تقول ممكن أجمع وأقصر في بيتي قبل السفر؟ أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لي الإنسان الذي نوى السفر لا يترخص برخص السفر حتى يشرع في السفر ويفارق عامر بنيان البلد، يفارق عامر بنيان البلد، ولذلك لا يصح أن يجمع وأن يقصر في بلده حتى لو نوى ذلك، حتى لو نوى من الليل أو من أيام ما يجوز يا أخت الفاضل. فالنبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع صلى الظهر في المدينة أربعا ثم سافر وصلى العصر في ذو الحليفة ركعتان أو ركعتين، لما وصل ذو الحليفة صلى الله عليه وآله وسلم. فدل هذا مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نادى في الناس من أيام أنه سيحج ونوى السفر صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما جمع ولا قصر وهو في بلده، وإنما بعدما ظهر وتجاوز بلده وشرع في السفر. فأنت ما تجمعين ولا تقصرين، تقول والله أنا خائفة تقولين أن تفوتني صلاة العصر، لا ما تفوتك أنت ولله الحمد، إذا صليت الظهر في أبو ظبي ثم تيسرت إلى العين وقت طويل جدا أمامك، وحتى لو أدركتك الصلاة في الطريق الحمد لله محطات فيها مصليات ومساجد ومساجد على الطريق، فالأمور طيبة يا أختي الفاضلة أم محمد. أبو دعاء من الجزائر بارك الله فيه يقول والده عمره 90 سنة يعاني طبعا، يقول مشاكل، هو ميسور الحال لا يعدل، يحرم البنات ويعطي الذكور، يقول حتى الوالدة يحرمها يعني، في منحة أعطى أخوي الصغير 2/3 وقال الباقي لإخوانك وشيء من هذا القبيل. يقول أنا اتفقت مع إخواني على أن نعطي الوالدة نصيبها وقسمتها ونقسم الأمور بالعدل من دون علم الوالد، يقول هذا برضى الجميع، ما حكم فعلي هذا؟ أبو دعاء بارك الله فيك ووفقك الله، صلى الله تعالى أن يحسن خاتمة الوالد. أخي الفاضل ما قمت به هو عين الصواب وقد أحسنت في هذا، وذلك لأجل إخوانك لا لأجل الوالد، فأي أخ يعلم بأن والده قد ظلم وجار في مثل هذه القسمة فإنه مشارك له، لأنه لا يجوز للإنسان أن يرضى بظلم الظالم وبظلم الشخص الذي يريد أن يقسم مالا على طريقة غير شرعية، ما يجوز. فأنت يا أبا دعاء أحسنت حينما جمعت إخوانك وأخواتك وذكرتهم يعني ضرورة العدل وخطورة أخذ هذا المال، فالحمد لله يعني أنت لك معروف عليهم ويدعون لك بالخير. يبقى الوالد، الوالد الآن ما زالت نيته الظلم أي عدم العدل بين الأولاد، فيجب عليك يا أبا دعاء وعلى إخوتك أن يكلموا الوالد بلطف وبرفق وبلين ويخبرونه، لأن الوالد يعني ماذا بقي من العمر في التسعينات كما ذكرت، ماذا بقي؟ ف فلذلك يخشى عليه أن يلقى الله ظالما، يجور في الوصية ويجور في العطية ويظلم هنا، وهو يمكن قد عبد الله هذه المدة الطويلة. فأنا أنصحك يا أخي الفاضل بأن تختار الزمان والحال اللي عليه الوالد، وأن تتلطف معه وأن تنصحه برفق، وتقول له بأن هذا لا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ورد على بشير بن سعد الأنصاري، رد عليه هبته وقال: لا تشهدني على جور، يعني على ظلم، أشهد على هذا غيري، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولذلك أنت أحسنت في خطوة ممتازة جدا، وهي أنك أنقذت إخوانك وأخواتك، أو إخوانك على وجه التحديد، من الاستمرار في الظلم. يبقى الوالد، تذكر الوالد، تعلم الوالد، توجه الوالد، تقول له اتصل بالعلماء مثلا، إذا كان ما يقتنع منك ممكن يتصل بالعلماء. بارك الله فيك. أم محمد من دبي تقول بأن كانت تعطي خادمة عندها غير مسلمة الزكاة مدة 8 سنوات، تقول يعني قالوا للناس اتقي شرها واعطيها، تقول سألتك بالأمس وقلت لي ما يجوز، ما الحكم الآن؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الزكاة لا يعطى غير المسلم منها إلا للمؤلفة قلوبهم، الوارد ذكرهم في الآية الكريمة، مؤلفة قلوبهم، والمؤلفة قلوبهم هؤلاء في الغالب أن الذي يتصرف معهم ولي الأمر، أو من يستمد قوته وسلطته من ولي الأمر كبعض الوزارات أو كذا، وهم ليسوا أفراد عاديين مثلا، لا، وإنما هم شيوخ قبائل أو رؤساء مثلا قبائل، أو أشخاص يحبون الإسلام، أسلموا قريبا فيؤلفون على الإسلام، أو لديهم الرغبة فيعطيهم ولي الأمر، خاصة إذا كان يعني لهم حضور مثلا قوي في قبائلهم أو في جهاتهم. أما أفراد من غير المسلمين ما يعطون، يعطون من الصدقة كما ذكرت لك. ولذلك أختي الفاضلة أم محمد، بالنسبة لهذه السنوات 8 تقضينها بارك الله فيك، وتعتبر هذه صدقة من الصدقات، ولكن تحسبينها ويعني تخرجينها إذا كان عندك قدرة مالية، خاصة وأنك ذكرت بأن المسألة هي دفع خوف منها. لكن لو قلت والله كنت أجهل الحكم، أعتقد بأن مثلا كما يعطى بقية الناس هذا أهون، يعني لأن الله تعالى قال: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فبعض العلماء يرى بأن الحكم يتبع العلم، وأنت ما كان عندك علم، لكن أنت تساهلتي وقالوا لك ادفعي شرها اعطيها من الزكاة، لا، هذا يجعلك تضمنين الزكاة هذه لمدة 8 سنوات تخرجينها بارك الله فيك. أم محمد من دبي تسأل تقول: أنا أعرف السنة القبلية لصلاة الظهر وهي 4 ركعات، لكن البعدية كم ركعة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، بالنسبة للسنة الراتبة البعدية لصلاة الظهر ركعتان فقط، وذلك لما صح من لما جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وقد فصل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام حينما قال 2 قبل الفجر يعني بعد الأذان، و4 قبل الظهر يعني بعد الأذان، و2 بعد الظهر، 2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. لعل التبس عليك أختي الفاضلة الحديث الثابت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله لحمه على النار. ذكرنا هذا في جواب سابق، وبينا بأن هذا زيادة على السنن الرواتب. نعم. طيب، أم محمد من الشارقة بارك الله فيها تقول: قبل 2 نذرت إذا صار هذا الشيء بأني ما أقطع صلاة الوتر وصلاة الضحى، ما أدري هل هذا الشيء حصل، ما أدري ما موقفي الآن. أختي أم محمد بارك الله فيك، أولا لابد أن تعلمي بأن النذر مكروه، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النذر وقال: إنما يستخرج به من البخيل، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن النذر لا يرد من قدر الله شيء، ما يرد القدر. ولذلك بعض الناس الآن يعتقد إذا نذر خلاص تحقق الذي يريد هو، وهذا خطأ، هذا خطأ. ولذلك نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام هذا النذر المشروط، والله يا رب إن شفيت مريضي أفعل، إن رددت غائبي أفعل، إن يعني مثلا وجدت مالي الضائع سأفعل كذا، ما يرد من قدر الله شيء. ولذلك أغلب الناس يتساهلون في مسائل النذر، وجمهور العلماء يذهبون إلى كراهية النذر. في هناك قول لبعض العلماء بتحريم النذر، قالوا النذر حرام، النذر حرام ويجب الوفاء به، لأن عبادة الإنسان يلزم نفسه بها ويوجبها عليه، والله ما أوجبها عليه، هو الذي أوجب العبادة على نفسه. يعني الآن لله علي صوم شهرين، الله ما أوجب علينا صوم شهرين، أنت اللي أوجبت على نفسك وأنت اللي أوجبت على نفسك. ولله علي أذبح 10 من الإبل، طيب الله ما أوجب عليك ذلك، لله علي أذبح 10 من الإبل إن حصل كذا وإن حصل كذا، ها؟ فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. الأمر الثاني، أنت الآن تقول ما أدري، يعني هذا الأمر حصل ولا لا؟ السؤال لك، أنت ما زلت مواظبة على الوتر وعلى الضحى؟ إذا قطعت الوتر والضحى عليك كفارة يمين، وإذا بقيت مستمرة على الوتر والضحى ما عليك شيء، تستمرين يعني ما عليك شيء. لكن أنا أعتقد والله أعلم أنه هذا من الصعوبة بمكان أنك تواظبين، الإنسان يغفل وينسى ويسهو وينشغل، ينشغل أحيانا. فلذلك أخرجي كفارة يمين إطعام 10 مساكين، فإن لم تجدي قدرة على الإطعام تنتقلين إلى صيام 3 أيام. تفضل يا أبو عمر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله وأتابعك منذ أكثر من 10 سنوات، جزاك الله خير وادعو الله يغفر لنا.
حياك الله يا أبو عمر وبارك الله فيك.
عندي سؤالان يا شيخ. أولا، في لي قريب كاشح مستحق للزكاة، أعطيه من الزكاة كل عام، والعام هذا أجا يطلب زورا وبهتانا مالا كثيرا، والحمد لله ممكن أعطيه المال الكثير الذي طلبه وهو غير مستحق له، بدعوى أنه بنى لي بيتا ونقص عليه نقودا.
يعني هو يزعم بأن نقصت عليه أموال بسبب بناء البيت.
نعم، هذا ما يدعيه. وهذا الحكي من 16 سنة، يعني قبل 16 سنة جاء اليوم يطلبني ويقول أن عليه نقص مالا ويجب عليه أن أسدد بقية المال، وهذا ليس له أساس من الصحة أبدا أبدا. ولكن أعطيهم الزكاة كل عام وهو مستحق فقير.
نعم.
هل أعطيه أكثر من الزكاة حتى أدفع شره ولا أعطيه نصيبه؟
ما زال كاشحا. ها،
ما زال كاشحا.
طيب الآن أنت تعتقد بأنه لا يستحق الزكاة؟
يستحق الزكاة ولكن لا يستحق المال المدعي بدعواه.
إيه، ولو أعطيته المال القليل يقبله؟
يقبله لأنه مستحق وفقير، ولكن يدور بين
نعم نعم أسمعك يا أبو عمر.
ولكن يدور بين الناس ويتهمني أني لم أعطيه بقية النقود لبناء البيت.
طيب،
يقول لم أعطيه وأنا مدين له، وأنا مدين له، وهذا لا أساس له من الصحة.
طيب أبشر أبو عمر،
الله يجزيك الخير. السؤال الثاني، لو أن الشخص في الصلاة سلم قبل أن يقول التشهد الأخير، قبل أن يقول التشهد الأخير جلس من السجود وسلم لم يقل التشهد الأخير سهوا، فكيف يعود إلى الصلاة؟ هل يعمل تكبيرة إحرام ويدخل كمان مرة، أو بس يتابعها وسجودته؟
متى تذكر
أو يعيد الصلاة؟ كان تذكر مباشرة، يعني مباشرة. جلس وسلم وقال لم أقل التشهد الأخير.
هذا إمام ولا يفعل. إمام ولا منفرد؟
منفرد.
منفرد يصلي لوحده، يعني
يصلي لوحده جلس للتشهد الأخير سهوا سلم.
نعم.
هل يعمل تكبيرة إحرام ثانية أو وهو جالس، أو يقف، أو يعيد الصلاة؟
واضح واضح.
بارك الله فيك يا شيخ، الله يجزيك الخير على برنامجك الطيب.
الله يحفظك أبو عمر، مرحبا. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ على هالبرنامج.
مرحبا أخوي محمد.
طال عمرك عندي سؤال. الولد مستحقات في من جهة عمله.
نعم.
حوالي 3 سنين. وسووا معه تسوية على أساس إنه بيعطونه في الفترة هذيك وما أعطوه. الحين بعد 3 سنين راح سوى تسوية ثانية. أعطوه مبلغ بسيط منها. والباقي باقي للحين يعني وعدوا على أساس إنه بعد 3-4 شهور ينزلونه. هل الحين المبلغ اللي استلمه الحين عليه زكاة الحين في الفترة هذه؟
طيب بالنسبة لحجز المال يا أبو محمد هل كان له سبب مسوق؟
بس تأخير في يقولون إنه ما عندهم يعني حاليا شوي ظروف صعبة وشي شيء. فالحين نزلوا له مبلغ بسيط والباقي يعني بعد 3-4 شهور. فهل الزكاة الحين على المبلغ هذا اللي نزلوه الحين عليه الزكاة الحين في الفترة هذه
إن شاء الله،
والمبلغ المستحق الباقي عليه الزكاة الحين يزكي عنه ولا لا
إن شاء الله؟
هذا السؤال. والسؤال الثاني طال عمرك.
نعم.
عندي مبلغ حطيته في الأسهم مضاربة، خسرت ربع المبلغ تقريبا.
نعم.
هل الحين الزكاة على المبلغ كامل اللي حطيته ولا على المبلغ اللي متوفر الحين؟
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أم خالد. راحت أم خالد ها؟ طيب طيب يلا يلا يلا. طيب طيب أم محمد من الشارقة بارك الله فيه، انتهينا منها. أبو عمر من أمريكا بارك الله فيه يقول عندي قريب كاشح، يعني مبغض وعدو، معنى الكاشح بينه وبين عداوة مشكلة، يعني يقول مستحق للزكاة أعطيه كل عام، يقول جاء هذه السنة يريد الزكاة لكن يطالب بمبلغ كبير جدا لأن عليه يقول عنده يبني بيت وكذا. فأنا سألت أبو عمر قلت له يعني هل مستحق؟ قال نعم هو من حيث الأصل مستحق للزكاة ومؤدي، يعني يقول بلسانه وكذا، هل ممكن أعطيه مبلغ الزكاة كاملا أو أعطيه مبلغ كبير؟ أبو عمر بارك الله فيك وبارك الله فيما أعطاك. نعم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن أفضل الصدقة على القريب الكاشح، يعني القريب اللي هم من أقاربك وعنده يعني فيه كاشح، يعني مبغض يعني يؤذي الإنسان بلسانه وكذا حتى تطفأ جمرة شره، هذا المقصود. وهذا قال أفضل الصدقة، هل تدخل فيها الزكاة؟ نعم إذا كان مستحقا للزكاة، لكن عموما أخي الفاضل لا تعطيه الزكاة كلها وإنما تعطيه جزء من الزكاة ما دام أنه فعلا ثبت لديك بأنه فقير ومستحق للزكاة حتى لو أكمل فيها بناء البيت، لكن لا تعطيه الزكاة كلها وإنما تعطيه جزء من الزكاة وتقسم الباقي على بقية الفقراء والمساكين سواء من أقاربك أو من الناس الآخرين. أبو عمر يقول لو أن شخصا يصلي فلما رفع من السجدة الثانية سلم مباشرة ولم يتشهد، ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ أخوي أبو عمر بارك الله فيك، من جلس للتشهد الأخير، من جلس للتشهد الأخير ثم سلم مباشرة ولم يأتي بالتشهد وتذكر يعود إلى التشهد، فلا يكبر تكبيرة الإحرام ولا يقوم واقفا ولا يفعل أي شيء وإنما كأنه ما سلم، يبقى جالسا ثم يأتي بالتشهد ويسجد قبل السلام سجدتين للسهو ثم يسلم وتكون صلاته بمثل هذه الحالة كاملة ولله الحمد والمنة. أبو محمد من أبو ظبي بارك الله فيه يقول عندي الولد له مستحقات من جهة العمل تقريبا من 3 سنوات ما استلم شيء، يقول راح يعني عمل بعض الأشياء لأجل التسوية، أعطوه مبلغ بسيط والباقي ما زال محجوزا عندهم، يقول كيف الزكاة؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة ذكر العلماء من شروط وجوبها استقرار الملك، استقرار الملك، فابنك أصلا من خلال انتهاء العمل وأراد أن يأخذ المستحقات ما استقر ملك المال عنده، ولذلك لا زكاة عليه في هذا المال، لأن الملك ما استقر، لا دخل في حسابه ولا استلم في يده ولا عند الشيخ يثبت بأن هذا المبلغ له ممكن يطالب فيه فيما لو إذا جحدوا أو إذا مثلا خسروا أو إذا قالوا والله ما عندنا قدرة يطالب فيه مثلا أمام المحاكم. ولذلك ليس على ابنك زكاة فيما يظهر والله تعالى أعلم في هذا المال المحبوس، المحبوس حتى يقبضه، فإذا قبضه استقبل به سنة جديدة، فهو أشبه بالدين عند غير مليء. هم يقولون بأنه نحن ما عندنا الآن قدرة، فهو أشبه بالدين عند شخص أشبه بالدين عند شخص عند شخص مفلس وليس عند شخص مليء. الدين الذي عند المليء هو الذي يزكى، أما الدين الذي عند المفلس هذا لا يزكى، وابنك بالخيار، إما أن يزكي حال استلامه وهذا أفضل، وإما أن يستقبل حولا جديدا، وهذا هو القول الثاني الذي عليه أغلب العلماء، يقولون إذا استلمه استقر الملك ملك المال فيستقبل به حولا جديدا. بارك الله فيك، تفضل يا نورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يعطيك العافية يا أستاذ.
يعافيك.
السؤال الأول، الرجل متزوج أكثر من المرأة، هل إذا توفى كلهم يتقاسمون الثمن؟
الرجل إيش عفوا؟
إذا توفى.
أي.
يعني الثمن هل يقسم لجميع الزوجات؟
يعني عنده أكثر من زوجة.
أيوة.
نعم.
والسؤال الثاني الله يعطيك العافية، الرضاعة للكبير لأي سن مثلا، يعني للحاجة، يعني أحد يبي محرم أو يبي أخ، أو يعني هل في سن محدد للضرورة؟
إن شاء الله
رضاعة الكبير
إن شاء الله.
السؤال الثاني يا شيخ الله يعطيك العافية، بالنسبة للزكاة ما نلقى الفقير والمسكين اللي ما شاء الله العالم يعني شبه أقل من المتوسط، يعني محتاجين بس ما هم فقراء ومساكين، ما نلقى ولا نلقى ابن السبيل. عادي نعطي اللي هم محتاجين بس ما هم فقراء ومساكين.
إن شاء الله يا نورة.
طيب وسؤالي الرابع الله يجزاك الجنة، بالنسبة للغارمين هل الدين يعني للشخص اللي مرة ما يقدر يسدد، أو اللي عليه دين بس ممكن على وقت قدام يعني طويل يسدد؟
إن شاء الله.
فهمت علي يا شيخ؟
أي نعم واضح.
الله يجزاك الجنة.
مرحبا العافية. مرحبا. تفضل أبو محمد.
السلام عليكم شيخ الله يعطيك العافية.
أهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمة الله.
بدي أسألك سؤال لو سمحت يا سيد الشيخ.
تفضل.
في أحد الورثة يعني له تقريبا 6-7 خوات، وأبوه متوفي وأمه من 30 سنة مش راضي يعمل حصل إرث، وبنفس الوقت قاعد بأخذ القطع الكويسة وبأخذها إله لأولاده، بطلب من خواته بقول مش هسه بعدين بعدين بعدين. بدي يا سيد الشيخ منك كلمة لعل الله إنه يسمعك ويعطي لخواته حصة من الميرة بس يا شيخ.
والله هذه سبحان الله بالأمس أنا سؤاله وجاوبنا جواب طويل جدا، هو الذي شوي أخذ مساحة من البرنامج، يعني وجهت رسالة حقيقة لصاحب السؤال أو صاحبة السؤال وأيضا لجميع الناس أن يتقوا الله عز وجل. ما أدري أبو محمد استمعت للجواب ولا لا؟
ما كنتش للأسف يا شيخ بالدار مبارك.
يلا خير إن شاء الله. أبشر أبشر
يا سيد الشيخ الله يسعدك. شكرا.
مرحبا مرحبا. طيب أبو محمد من أبو ظبي بارك الله فيه يقول عندي أسهم يعني دخلتها مضاربة، يقول خسرت ربع المبلغ، بالنسبة للزكاة يقول أزكي على يعني أصل المال ولا على الموجود؟ ومحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وعوضك الله خير، عوضك الله خير، ما من شخص يخسر مالا إلا وهو خير بإذن الله جل وعلا، يدفع الله عز وجل عنه بلاء، ولذلك يقول جل وعلا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وبالنسبة للزكاة يا أخي الفاضل يزكي الإنسان على ما هو موجود، أما ما خسره مما كان داخل الحول فهذا لا يحسب، فإذا أدخلت 100,000 مثلا مضاربة ثم خسرت الربع ما بقي عندك إلا 75,000 مثلا، فإن الزكاة تكون على 75,000، فقط ما تزكي 100,000 بارك الله فيك. نورة من السعودية تسأل تقول بالنسبة للرجل إذا مات وعنده أكثر من زوجة بالنسبة للزوجات يشتركن في الثمن أو كل واحدة لها ثمن؟ نورة بارك الله فيك، بالنسبة للزوج إذا مات وخلف زوجات ينظر، فإن خلف يعني أولادا ولو من واحدة منهن فلهن الثمن، وإذا لم يخلف أولادا فإنهن يشتركن في الربع. ولذلك إذا مات الزوج عن زوجتين وأكثر ولم يخلف يعني لم يكن له أولاد فإنهن يشتركن في الربع، وإذا مات الزوج وخلف أولاد فإن النساء يشتركن في الثمن، وليس لكل واحدة الثمن، لا يشتركن في الثمن. بارك الله فيك. نورة من السعودية تسأل تقول بالنسبة لرضاع الكبير، تقول ما هو السن الذي يمكن للإنسان أن يرضع فيه المرأة ترضع فيه الكبير إذا كانت محتاجة إلى ذلك؟ أختي نورة بارك الله فيك، يعني أولا بالنسبة لرضاع الكبير، ما حكم رضاع الكبير؟ هذه مسألة من أهم المسائل اللي يجب الانتباه إليها. جماهير أهل العلم يذهبون إلى أن الرضاعة في حدود السنتين، في حدود السنتين، وذلك لقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والرضاع المحرم ما كان خمس رضعات مشبعات في الحولين، ما كان خمس رضعات مشبعات في الحولين. وأما مسألة رضاع الكبير هذه قال بها بعض العلماء، لكن الحديث الوارد وإن كان صحيحا حديث سالم مولى أبي حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم حذيفة أرضعيه، فإن هذا قال العلماء خاص بسالم، خاص بسالم وبأهل سالم، ولذلك لا يعدى إلى غيرهم. ومما يدل على ذلك يعني ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من العمل على أن الرضاعة تكون في حدود الحولين، فلذلك هذا. وهذا المعمول فيه أيضا حتى في المحاكم الشرعية من حيث إثبات أن هذا من الرضاعة أو هذا ابن من الرضاعة وشيء من هذا القبيل، يكون في حدود الحولين. بارك الله فيك. نورة من السعودية تقول يعني أصبح من الصعب جدا الحصول على فقير أو مسكين، تقول الناس عندها خير وكذا يعني، وحتى ولو كانوا متوسطي الحال، تقول يعني هل مثلا نعطي هؤلاء؟ نورة بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة ذكرته كثيرا بأن الزكاة أحكامها دقيقة جدا بخلاف الصدق. الصدقة حتى لو تصدقت على غني ها صدقة مقبولة، تصدقت على غير مسلم صدقة مقبولة، تصدقت على أهل بيتك صدقة مقبولة، الصدقة بابها واسع. أما الزكاة فلا، إنما أداة حصر وقلب، بمعنى أن الزكاة لا تصرف إلا لهؤلاء الأصناف الثمانية. إنما الصدقات يعني الزكوات للفقراء اللام للتمليك، والفقير هو المعدم الذي لا يجد شيء، والمساكين المسكين الذي يجد بعض كفايته، وهكذا بقية الأصناف، بقية الأصناف. ولذلك ما تعطى الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولا لمتوسط الحال، ما يعطى، تعطى الفقراء والمساكين. ودعوة يا أختي نورة بأنه ما تجدين، هذا في حدود علمك واطلاعك، لكن غيرك يشوف الفقراء والمساكين والمعدمين. لماذا؟ لأن هذا سنة من سنن الله الكونية، من سنن الله الكونية أنه خلق الغنى والفقر، وجعل أغنياء وفقراء، وجعل الفقراء حق في مال الأغنياء. أغنى دولة في العالم يا نورة ها تجدين فيها فقراء، وتجدين فيها مشردين أيضا في الشوارع، ما في، هذه سنة من سنن الكونية، ما لها علاقة، ما لها علاقة والله. فالإنسان إذا أراد أن يعني يذكر يقول في حدود علمي واطلاعي، أنا ما أشوف أحد، لأنك أنت في بيئتك الناس خير ولله الحمد، لا، روحي الجمعيات، اتصلي بالجمعيات وشوفي كم الملفات اللي عندهم، لأن هذه سنة من سنن الكونية، هذا مو باختيار الإنسان. فلذلك يا نورة بارك الله، احتاطي لزكاتك، احتاطي لزكاتك، انتبهي. بعض الناس للأسف يتساهل في الزكاة، الزكاة ما يتساهل فيها، ما توضع إلا في يد من يستحق الزكاة، فأنت الآن عندك الحمد لله جمعيات في مدينتك، ارفع السماعة وقولي عندكم فقراء مساكين وش أعطيكم وش اللي وش اللي يعني الطريقة مثلا، بيفتحوا لك يعني الأبواب ويبينون لك ولله الحمد الملفات. حتى الآن تطبيقات تبع الجهات الرسمية ولله الحمد تعطيك يعني قدرة على الوصول إلى إيصال الزكاة إلى بعض مثل الغارمين، يعني شخص مسجون مثلا في غرامة مالية ما عنده قدرة على السداد، ها تستطيعين وأنت في بيتك من خلال التطبيق أكيد تعرفينه تدخلين المبلغ وتصل بإذن الله بأيدي أمينة، بأيدي أمينة وتصل أديت الزكاة. هذا غارم، هذا غارم. وهذا اللي ستحدث عنه في سؤالك الأخير. نورة تقول يعني بالنسبة للشخص اللي ما يقدر يسدد، الغارم هل هو الشخص اللي ما يقدر يسدد أبدا أو الشخص الذي يقدر على السداد لكن بعد مدة طويلة؟ أختي نورة بارك الله فيك، من أصناف الزكاة الأصناف الذين يستحقون الزكاة اللي جاء ذكرهم في القرآن والغارمين. الغارم هو المديون بحق وليس بباطل، مديون بحق، دخل اقترض لأجل شراء بيت، لأجل بناء بيت، لأجل شراء سيارة هي تعتبر بالنسبة له من الضروريات أو الحاجيات، فهذا يسمى الغارم. الغارم هو الشخص الذي اقترض بحق وعجز عن السداد، خلاص وصل إلى مرحلة توقف قال أنا ما أقدر أسدد، هذا هو الذي يعطى من الزكاة بارك الله فيك. وأما الشخص الذي الغارم الذي عنده قدرة على السداد لكن على فترات مثل الأقساط الشهرية هذه اللي يدفعون، هذا ما يعطى من الزكاة، ما يعطى من الزكاة إلا في حالة واحدة، إذا هذه الأقساط أثرت على مستواه المعيشي في بيته، خلاص أصبح الآن ما يستطيع أن يوفر الضروريات أو الحاجيات في بيته لأن قسط الدين مرتفع وهذا أثر على ما يدخل عليه، فالضروريات وحاجيات بدأت تقل في البيت، نعم يعطى من هذا الباب بارك الله فيك. أبو محمد من الأردن يقول هناك شخص يعني من الورثة عنده 6 أخوات، أم توفيت، هو ماسك الإرث من فترة طويلة ورافض يقسم الإرث على أخواته وعلى إخوانه وينتقي يقول الأماكن الجيدة ويستولي عليها، يقول يريد رسالة لهؤلاء. أبو محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لما يخلفه الميت من أموال هي تركة يستحقها جميع من يرث، وذلك من خلال حصر الورثة وأيضا حصر التركات. ولذلك العمل عندنا في البلاد الإسلامية إذا مات الميت قامت الجهات المختصة وأصدرت صكوكا منها ما يتعلق بالورثة حتى يخرجوا من يحجب ويحصرون الورثة حتى يتبين من يرث ومن لا يرث، ويحصرون التركات يعني سواء العقارات أو السيولة، هذا إذا وجد عنده، ثم بعد ذلك يخرج صك من المحاكم أو من جهات قسمة التركات بإعطاء كل ذي حق حقه من التركة لقول الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وبالنسبة لتأخير تقسيم التركة على وجهين، الوجه الأول بحق بمعنى أن الأموال مجمدة أو ينتظر القائم على توزيع التركة، ينتظر الغارمين مثلا، ينتظر مثلا أشياء، أو الدولة وضعت يدها على المال حتى يعني يحصل استيفاء بالنسبة للديون والقروض، أو أن الوضع في البلد انخفضت العملة، انخفض العقار، بمعنى أنه لو قسمه سيدخل ضرر شديد عليه وعلى الورثة، هذا مسوغ شرعي. أما أن يضع الوارث يده على التركة ويمنع فهذا ظلم والعياذ بالله. وأنا بالأمس يعني تكلمت وأطلت الكلام حول هذه المسألة، ولعلك يا أخي الفاضل أبو محمد ترجع للمقطع، هو موجود على يعني موقع مرايا التابع لتطبيق مرايا التابع لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، موجود حصل هذا المقطع ولله الحمد، وذكرت فيه النصوص الشرعية، لأني أنا الآن انتهى وقت برنامجي، ولكن أذكرك بهذا حتى ممكن تأخذ هذا المقطع وترسله إلى هذا الشخص حتى يتخلص من الظلم ولا يلقى الله عز وجل وهو ظالم وقد أكل المال بالباطل. نسأل الله العافية والسلام. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، نلتقيكم إن شاء الله يوم الأحد القادم على خير بحول الله تعالى مباشر. أما حلقة الغد فستكون الإجابة على أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت الإجابة على أسئلة الواتساب. ألتقيكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.